بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يبدو من النصوص بعد أن تبلور المطلع إن شاء الله وأيضا طبعا قابل للمناقشة والتعديل والتطوير ولو بعد حين إذا عنا لكم أمور هذه من المسائل المهمة فلي يتوقف الإنسان عن المضي بها قدما في التأمل والتدقيق ومراجعة النصوص الموافقة والمخالفة لتتميم المطلب. ولكن إلى حد ما وصلنا إليه الذي يظهر من النصوص التي دلت على لزوم قبول العذر أن قاعدة قبول العذر منحصرة بالمؤمن، موضوعها المؤمن منحصرة فيه فلا تشمل غيره، لا تشمل المخالف، وذلك لأن أخذ عنوان الإخوان أو الأخ في النصوص يبلغني عن بعض إخواني أو كذا في رواية محمد بن الفضيل وكذا رواية الصدوق في الفقيه. رواية محمد بن الفضيل لعله يعني خلي نطلعها حتى ليس الاشتباه، كان المفروض نكتبها يعني. يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فإن شهد عندك 50 قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم. فعنوان الأخ أخيك هذا اللي هو مأخوذ، وعنوان الأخ هو الظاهر منه المؤمن وليس مطلق المسلم. نعم، فيبدو من النصوص أن هذا الحكم حكم لزوم قبول العذر في حدوده التي ذكرناها منحصر بالمؤمن ولا يتعداه إلى غيره. شواهد ذلك أنه أخذ عنوان الأخ في الرواية الأساسية في المطلب وهي رواية محمد بن الفضيل. الآية الشريفة اللي هي أيضا قلنا مناسبة للمطلب ونافعة فيه أذن خير، فهناك أيضا ويؤمن للمؤمنين ورد فيها، فهو أيضا تعبير الإيمان. وأيضا وكذا رواية الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام المتضمنة لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا وأنت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. فالظاهر منها في قوله متنصل بحسب السياق هو الأخ وليس مطلق المتنصل، لأنه هو صحيح إذا قصرنا النظر على هذه الكلمة فهي كان مطلقا لمطلق المتنصل مسلما كان أو غير مسلم، ولكن الظاهر منها في بسياقها بعد على الأقل هذا السياق يعطل الإطلاق، حتى لو ما نقول هي ظاهرة بالانحصار بالآخر لكن على الأقل يعطل الإطلاق، يعني احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. لا تصرم أخاك على ارتياب من حديث عن الأخ، ولا تقطعه دون استعتاب لعل له عذرا وأنت تلوم، اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعة. فهذا مناسب لماذا؟ مناسب لأنه هذا يكون تطبيق لما ذكره سابقا، أنه تفرع على ما ذكره سابقا. فأنت إذا تستعتب ومثلا تبحث عن عذره فإذا وجدت عنده تنصل من الأمر تقبل منه عذره. وكذا سائر الروايات الأخرى هي عادة تتضمن عنوان الأخ، لهو نقول الظاهر منها المؤمن، ويناسبه ما ورد في بعضها من أخذ عنوان المؤمن كما فيما رواه الصدوق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. لهذه الرواية قلنا مهمة وإن كان فيها إرسال، لأن من أرسل هم ليسوا يعني بالأشخاص العاديين، يوم تحفظ كبير في السند، لكن هي أيضا بحد نفسها قلنا أنها ليست حجة في وقتها. هذه الرواية هكذا ورد فيها: المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا عليه. فهنا أنا أخذ تعبير المؤمن كما أن هناك أخذ تعبير الأهل. زين، إذا أجانا تعبير مطلق، هذه النصوص ما بها صلاحية للتخصيص، لأنهما لأن النصوص إذا كانت النسبة بينهما يعني النسبة بينهما عموم من وجه عموم مطلق، ولكن ما كان هناك تنافي بينهما، نعبر عنهما بالمثبتين، والمثبتان لا تعارض بينهما. واحد يقول مثلا أكرم مثلا أخاك، الثاني يقول أكرم رحمك، والأخوة أيضا من الأرحم، ماكو مانع من اجتماعهم، ماكو تعارض بينهم، كلاهما يمكن أن يكون موردا للحكم. فإذا لابد أن نكون حذرين جدا في ملاحظة الروايات الأخرى. الروايات الأخرى نشوف كثير من عندها بها تعبيرات عامة، ليست مختصة بالأخ ولا مختصة بالمرأة. وأما رواية علي بن جعفر المتضمنة: وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تحول إلى يسارك فاعتذر إليك فاقبل عذره، فهذا تعبير رجل، فهي ضعيفة السند، وظاهرها الانحصار بالإساءة الشخصية، فما بها عموم من حيث الحكم، وأنه يشمل كل ارتكاب لمعصية، وكان هذا أمر يرتبط بالمعاقبة الشخصية أو المؤاخذة في الشأن الشخصي. فإذا هذه ما تصلح لتعميم الحكم. وكذا ما في الفقيه أيضا من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يقول وكذا ما في الفقيه، ما نقدر نقول أيضا، هذا هنا كنت أعدل. من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، من لم يقبل العذر من متنصل صادقا كان أو كاذبا لم ينل شفاعتي. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد، إلى آخر الخبر. هذا التعبير من اسم موصول يدل على الإبهام، والإبهام يساوق الإطلاق في مثل هذه الموارد. غايته صلة الموصول هي أنه يتنصل، فإذا المتنصل ما هي مواصفاته؟ ما مأخذ أي شيء، لم تؤخذ إلا خصوصية التنصل، كونه متنصلا يعني معتذرا تقريبا، يعني هو متبرئا من هذا الأمر، ينفي عن هذا الأمر، لكن هذا سند موتى. وإن كان هو مضمون مطلق، يعني حكمه مو مثل رواية علي بن جعفر مرتبط بالإساءة الشخصية، وإنما هنا الظاهر من عنده حكم مطلق، فسنده متام، فيصير نقول كذا يعني من حيث أن سنده ليس تاما، فلا يصلح لإثبات المدعى، وهو تعميم هذه القاعدة لغير المؤمن. وكذا ما في البحار الأنوار نقلا عن الدرة الباهرة: قال علي بن الحسين عليه السلام: ولا يعتذر إليك أحد إلا قبلت عذره وإن علمت أنه كاذب. وما في مستدرك الوسائل، هنا لاحظ أحد أيضا مطلق مبهر، أحد نكر بهذا المعنى الواسع للقضية. وما في هذا أيضا ضعيف السند جدا، في البحار عن كتاب الدرة الباهرة، ما إرسال في إرسال، يعني في المعنى إرسال بعد مو إرسال في إرسال. وما في مستدرك الوسائل نقلا عن العامدي في الغرف عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم. هذه الرواية أيضا الناس، تعبير الناس، لكن الرواية ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الإرشاد إلى أن العلاقات إذا ابتنت على قبول الأعذار راح تستقر وتصير علاقات طيبة، أما إذا بنت على المؤاخذة تتعكر، فهي قضية كأنه إرشاد اجتماعي لشأن يرتبط بالعلاقات بين الناس، العلاقات الاجتماعية والاستقرار، ما بيحكم أصلا. بإرشاد، ما في حكم مولوي لزوم قبول العذر والأمثال. نعم هو ينسجم مع الجواز من هذه الحيثية، من حيثية أنه ما يترتب عليه. أما أفرض إذا أجانا دليل قال أنه هذا ساقط الحرمة وكذا ويترتب عليه آثار، مو واضح أنه يصلح لتخصيص، لأنه هذا قلنا إرشادي ويؤخذ بحدوده. فهذه الرواية أيضا ما تصبح هي ضعيفة السند ومتنها فيه خلل من حيث الدلالة، يعني قصد على المدعى. وما في مستدرك الوسائل عن علي بن عيسى في كشف الغمة روي أن موسى بن جعفر عليهما السلام أحضر ولده يوما فقال لهم يا بني إني موصيكم بوصية فمن حفظها لم يضع معها، إن أتاكم آت، شوفوا مطلقة أتاكم آت، ما حدد، ما قال مؤمن أو أحد إخوانك، إن أتاكم آت فأسمعكم في الأذن اليمنى مكروها ثم تحول إلى الأذن اليسرى فاعتذر وقال لم أقل شيئا فاقبلوا عذره. هذا واضح الدل على القطع، إن هو أسمعكم مكروها، وهناك ما أسمع، ما قال أسمعكم حسنا يعني كأنه غير موقفه، وإنما كذب قال لم أقل استون أسمعنا، هو يقول لم أقل. يعني هذا إحنا إذا نريد نحاسبه بالحساب القضائي، اللي مثلا الإنسان من يشعر بعض الأحيان أن أحدا يريد استغفاله يصير كلش يعني دقيق، هذا مثل كان يريد خادعه، فيصير عنده حالة جدا يتوتر، يعني متوتر مضاعف، مو بس يتوتر من أصل الإساءة وإنما من المخادعة في الأمر. فهذا مرتين أصلا هو يوجد يعني العقوبة، مرة لما ارتكب من إساءة ومرة لما كذب، يكذب غير الجانب المخادع، ما حد يكذب هو بينه وبين نفسه، لا هذا يكذب عليه يريد يغشني يعني كأنه. ولكن هذه الرواية ظاهرها ماذا؟ لزوم قبول العذر أو حسن قبول العذر على الأقل ترجيحا مطلقا حتى مع القطع به، كلش مناسب للقطع. المهم احنا نسموه هذا غرضنا، أن الرواية عامة وليست خاصة بالأخ أو المؤمن، ولكن هذه الرواية سندها ضعيف. ليش؟ لأنه هي مو أكثر من أنها مروية في كتاب كشف الغمة وما بها سند يمكن التعويل عليه. وكذا ما في الصحيفة السجادية عن زين العابدين عليه السلام اللهم إني أعتذر إليك، إلى أن يقول ومن مسيء اعتذر إلي فلم أقبل عذره أو فلم أعذره عفوا. وقد تقدم أنه دال على كراهة عدم قبول العذر في الأمور الشخصية فحسب. لماذا؟ لأن يقول مسيء اعتذر إلي مطلقا. على أي حال هذه الروايات تناسب التعميم، يا ترى إذا نريد نكون دقيقين أن هذه الأمور بمجموعها تصلح لإثبات المدعى أو لا؟ تدرون إحنا مو فقط الحجة عندنا هو خبر الثقة المسند، وإنما خبر الموثوق بالصدور. فإذا تكررت رواياته ولو كانت مراسيل فقد يكون يوجب الوثوق بالصدور ومن ثم نبني على الاعتبار، ولكنها لا تصلح لإثبات هذه الجهة وهي العموم، عموم الحكم للمؤمن وغيره، خصوصا مع ضعف الثقة بدقة النقل، لأنه جدا متوقع من الإنسان مثلا اللي هو محتمل أنه غير موثوق، يعني جدا متوقع من غير الموثوق أن يعمم الحكم، هو متحدث عن الأخ ويقول الناس كلش عادي. هي أصلا مشكلتنا وهي غير الثقات في كثير من الأحيان مو تعمد الكذب وإنما التسامح بالتحبيب. فهذه من الصير قضية بهذا الجانب الدقي، وهي أنه الموضوع هو الأخ أو المؤمن أو الناس، جدا عادي أنه إذا واحد مو مرتب في نقلة مو معتبر في نقلة ما يضبط، يحشي يعمم يضيق كذا ينسى يقول كلمة من عنده. احنا شايفين أنه شلون بعض الأحيان بعض ثقات الناس يقرون شعر ينسى الشعر هو يرقع بشكل ما أدري صحيح لهم، بعضهم يصير كلش مرتبك يعني بس هو يرقع، المهم الوزن يمشي والطاء هم ينحفظ صحيح لا لأنه نسى فبعد ما يعبر القضية. فإحنا إذا واحد ينقل رواية لا بها وزن ولا بها قافية حكمة ولا أكو واحد يحاسبه هم ينقل ما يدق. فإحنا مرة أصل المطلب في الجملة قد يكون كثرة الروايات تصلح لإثبات صدور أصل المطلب في الجملة، ولكن من يصير قضية بها شأن لا يخلو من جنب دقية أنه الموضوع لهذا الحكم هو الأخ أو هو مطلق الإنسان أو الرجل أو أي أحد أو ما أشبه ذلك، مو بسهولة نكذانا أول لإثبات هذه النقطة. إضافة إلى ماذا؟ إلى أنه بعض النصوص شفتوها أصلا هي مثل واحد منها إرشادي وبعضها مرتبطة بالإساءة فقط، فإحنا نقدر نحصل نصوص متعددة تثبت لزوم قبول العذر بالمعنى العام. هذا أيضا بمشكلة صحيح إحنا صار 4-5 نصوص إضافة إلى شدة ضعف بعضها. يعني الغرار للآمدي مو كلش يعني مو واضح انه يمكن التعويل عليه، كتاب جدا يعني ما نقيس اصلا بنهج البلاغه مثلا للشريف، الغرار به مشكله اصلا لانه نادرا ما نجد الشيء المذكور بالغرار نادرا ما نجده مذكور في المصادر الاخرى. بينما نهج البلاغه رحم الله السيد عبد الزهر الخطيب رحمه الله عليه الرجل جمع، شفنا في نهج البلاغة أصلا هناك مصادر سابقة على نهج البلاغة هي تذكر أغلب الخطب والحديث وكذا، فيصير الأمر معول عليه واي بدرجة شاهقة من الفرق مو بدرجة فارقة فقط. أما الغرار الأمر عجيب هو يعني هو بغرابة لأنه كثير من الأحيان روايات ما نشوف لها مضمون بس نشوفها بالغرار كل شيء شائع هذا، فهذا يخلي الإنسان يتوقف. إضافة إلى ما في الغرر في بعض النصوص هم تكلف تكلف مو مناسب لطريقة أمير المؤمنين عليه السلام، مو مثل قصار الحكم في نهج البلاغة بعضها إنصافا لا أيضا فيها مضمون عالي في الغرر فيها مضمون عالي مضمون حكمة يعني مو عادي. يبقى هذا كيف ما هو المطلب شنو هي القضية أكو غموض. إحنا المهم هذا الكتاب مو واضح أنه إحنا نقدر نعوله، يعني أنا بالنسبة لي الاحتجاج أقوى في إثبات الوثوق بمراتب من الغرف، وتحف العقول أيضا مراسيل أقوى بمراتب من الغرف مو مثل الغرف. وأما نهج البلاغة فهو أقوى من الاحتجاج ومن تحف العقول، وإن كان هو أيضا مراسيل لكن بالنتيجة درجة الكاشفية فيه أقوى. أما الغرر مو واضح يعني فيه ريب. فإحنا إذن إحنا أمام رواية هي بطبيعة جدا ضعيفة، تدرون درجة الكاشفية هم تختلف، وهذا الدرة الباهرة وأمثاله وكذا يعني ذن الكتب مو هتش بسهولة نقدر إحنا نبني عليها. ربما حتى لو كانت كل عندنا 5 روايات هي بكتب منها القبيل أيضا مو بسهولة أن نصل إلى الوثوق. نعم إذا قضية واحدة منهن مثلا كلام الصدوق في أفرض الفقيه وأمثاله الصدوق إلى هواية إلى اعتبار يصير إلى حساب آخر، لكن أنتم شفتوا عبارة الصدوق شنو كان بها مشكلة، قلنا أنه مرتبطة بالشأن الشخصي مو هكذا بلي الفقيه لا هذا مطلقة
يا علي
لا مطلقة بلي مطلقة
تساعدنا
ايه
تساعد
لا اكو عندنا رواية الصدوق في وصية امير المؤمنين يا علي من لم يقبل العذر من متنصر صادقا كان او كاذبا مال ابن الوليد اللي هي بها خصوصية للأخر. المهم هذه رواية الصدوق إلها فرد يعني وقع، لكن هي تبقى مطلق مو يعني. المهم رواية الصدوق وياها روايتين ما تكفي لإثبات يعني الصدور والوثوق بالصدور. حتى لو ما يغير احنا حسن انه نحصل كل ما اللي قدرون يبحثون عن اسانيد وامور مرتبطه باقامه الحجه على اصل النصوص هو نافع. فلا بأس بني اي بعد هو كل الجهات بعد لازم تلحظ. تدرون هذه القضية مرتبطة بتراكم الاحتمالات. تراكم الاحتمالات مو امره شيء جدا بسهولة واحد يصيبه او يحصن. فيريد واحد يستخص. فاذا ظفرنا بشيء احنا هذا اللي بحثنا عنه تقريبا اكثر ما هو موجود ذكرنا. وان كان بعد هذا احد الاخوة ذكر انه توجد بعض الروايات مناسبة لها. مو أذكر سيد علي دزيتون نفر الشيء قدزيت بعض الروايات في قضية هذا كما سوء الظن ليش معارضة بني لا المهم إذا حصلت شيء فلا بأس نضيف نتأمل به. لكن في ضمن هذا الحد اللي هو حسب بعض احنا استوفينا يعني درجة من الفحص أزيد من المعدل الطبيعي عند الفقهاء بمرتبة بينة يعني. المهم يضاف إلى ذلك يقويه جدا أن قبول العذر هو بطبيعة شأن من شؤون الموالاة. صحيح هو فيه جهة مرتبطة بالجانب الإرشادي أن الإنسان كان شلون يتغافل عن أخطاء الآخرين. عندنا مجموعة توجيهات واحدة مثلا من عدهن أنه الإنسان مثلا يقيل من يستقيل. واحدة من عدهن هذاك يقيل يعني يعترف بأنه هو أخطأ. ومثلا أي الرجال المهذب أنه الإنسان أنه ما تقدر أنت تحصل من أخيك كل ما أنت تريد من عنده. أي الرجال المهذب لعله موجودة في نهج البلاغة إذا أنا ما مشتبه. يعني إحنا عندنا مجموعة نصوص تنمي حالة التغاضي عند الناس فيما بين بعضهم البعض من أجل استمرار العلاقات الاجتماعية. لأنه هو البشر هو بطبيعته خطأ والإنسان هو نفسه هو قد يخطأ. فهو يصير عنده سقف توقعات أن الآخرين لا يخطئون معه وهو يخطأ. هو هذا هي حالة أصلا هذه خطيرة لأنه هذا من يقيمه ويشوفون أنه هو بطريقة يحاسب الناس يحاسبوه بمثلها معناه أصلا ترتبك العلاقات فيما بين الناس. لا حمل الأخ على ما يحتمل احنا عندنا بحث قبول العذر هذا غير يعني غير القضية. فإذا هذا الأمر هو بنفسه يضعف عفوا هذا معناه مو مرتبط بالحكم. هذا مرتبط مو بحكم لزوم قبول العذر. هذا بحكم الاجتماعي يرجع إلى حسن قبول العذر بالإرشاد الاجتماعي العلاقات فيما بين الناس المعاشرة بين الناس. وأيضا يقرب أنه الأمر مختص بالمؤمن أن قبول العذر هو شأن من شؤون الموالاة والتي هي خاصة بالمؤمن وليس من التأديبات العامة بين الناس. نعم لزوم قبول العذر لزوم من شؤون الموالاة لأنه بحالة كبيرة من التغاضي والمحافظة على العلاقة والتمسك بالارتباط مع طرف المقابل. إنسان يسيء أو إنسان يتصرف بشكل سيء ويغض النظر عنه إلى حدين بحيث يصدق فيما يدعيه من عذر كاذب أو مظنون جدا أنه كاذب. هذه درجة واي عالية يعني هذه من أعلى درجات الموالاة. لو تقول لي أنه عذرا بمعنى أنه إذا أقر بخطئه أنت تجاوز عنه واي أسهل علي يعني تقول لي أنه هو حتى لو كذب عليك فاعتذارك تقبل عذره صحيح له. فهذا فيها درجة عالية من الاهتمام بالمحافظة على العلاقة يعني من الموالاة. هذا شأن من شؤون الموالاة بين المؤمنين مو شأن أنه يصير بين البشر هم عموما. نعم من أجل أنه أنت تريد تحفظ أنت تشتغل بالسوق فإذا صار بنائك ياهو اللي يتكلم كذا هذا أنت مع شغلك راح يرتبك. أنت مع جيرانك حتى تحفظ الأمور تحفظ العلاقة الطيبة العامة أو مع أرحامك تحفظ العلاقة الطيبة في الوسط العشيرة مثلا فأكو إرشادات لهذا الجانب، ولكن ذيك مو بمعنى لزوم قبول العذر. أما لزوم قبول العذر فهو واضح أنه شأن من شؤون الموالاة بين المؤمنين. نعم، قد تكون بعض الروايات بصدد بيان كون غض النظر عن الإساءات والأخطاء، أي كما أشرت لها، من أسباب استقرار العلاقات والاستمتاع بها. فإن لأنه إنسان يحتاج إلى العلاقات والكذا، حتى على مستوى هاي أخوة المكاشرة، أخوة الكذا، مو إلا أخوة الثقة يعني. فإن ملاحقة الأخطاء ومتابعتها عادة توجب التوتر وتفكك العلاقات الاجتماعية. فالحاصل أن الحج إنما تمت لدينا على لزوم قبول عذر الأخ المؤمن المعتذر، هذا اللي هو القدر المتيقن مما ثبت. بل الأدلة دلت على اللزوم، أدلة دلت على اللزوم، على رواية محمد بن الفضيل كلش واضحة في اللزوم، اللي هي أهم الروايات في المسألة، دلت على لزوم قبول العذر المؤمن المعتذر، وليس قبول عذر أي أحد، وليس قبول العذر من أي أحد. وبذلك تقريبا ينتهي الكلام في هذه القاعدة. ما أدري قد بعدين نلتفت إلى جهة أخرى بعد، ما نريد نجزم أنه ينتهي الكلام، نحتاج أن نتأمل بجوانبها. فإذا تمت هذه الكبرى، إذا تمت اليوم فبها ونعمت. إذا تمت يصير الخطوة الثانية بالبحث، هي إذن هذه بعد ما راح تشمل المخالف. إذن المخالف إذا هو ظاهر الفسق فيصير مجاهر بالفسق، فيصير ذيك الجهة نعم حتى لو اعتذر بعد ما ينفع، حتى لو اعتذر اعتذاره بعد ما يكون نافع. يصير حكم المخالف من حيث جواز الغيبة إذا كان هو مجاهر بالفسق، يصير حكمه هو جواز غيبته إذا أحرزنا الفسق، إذا أحرزنا فسقه ولو بالظاهر، يريدنا محرز لفسقه. واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.